وحينئذ كان النبي هديه في استقبال القبلة كما ذكرنا خير هدي.
And so the guidance of the messenger in regards to facing the Qibla is the best of guidance.
فكان يصلي قائما وأمر المسيء لصلاته بفعل ذلك.
So he would pray standing up, and he told the one that prayed badly also to do that.
فقال له صلي قائما.
Said to him, pray standing.
فقال الحنابلة وغيرهم جماهير العلماء أنه إذا صلى قائما أو القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة.
So the Hanabila and most of the scholars said that standing for the one who's able is a pillar of the prayer.
بحيث إذا صلى جالسا على كرسي كان يفعل بعض الجهلة. يقول ما دام أنا معذور أثناء الصلاة فأبدأ الصلاة جالسا. فتبطل صلاته.
So if one wants to pray sitting, like some ignorant people do, they pray sitting. Even just because they are not able to do one part of the prayer, they pray sitting. Then this nullifies the prayer.
لأن المقصود الاتيان بتكبيرة الإحرام من قيام.
Because one should come and do the opening takbir standing.
كما قال ابن قدامة المقدسي.
Like Ibn Qudamah al-Maqdisi says.
رحمه الله.
رحمه.
فإنه إذا جلس وكبر بطلت.
That if he was to sit and make takbir, no prayer. So it's not accepted. No, it's nullified.
فعليه أن يبدأ الصلاة قائما ثم إذا تعب ينزل الكرسي.
So he must pray standing. Then if he is unable to throughout the prayer, then he sits.
هو يبدأ صلاة على الكرسي جالسا هكذا.
But not that he starts the prayer sitting.
تبطل الصلاة.
That nullifies the prayer.
فإن النبي قال صلي قائما.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم said, pray standing.
فإذا لم تستطع قاعدا.
And if you can't, then sitting.
فكيف يبدأ صلاته قاعدا ويستطيع القيام ويكبر من القيام؟
So how can he pray sitting, and he's able to pray standing up and make takbir standing up?
فلا صلاة له.
But there's no prayer for him.
حينئذ فحينئذ يقوم والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة.
So therefore he stands, and standing, if he is able, is a pillar from the pillars of the prayer.
نعم إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
Yep. If you stand for the prayer, then make takbir.
يقول النبي للمسيء لصلاته.
That's what the Messenger صلى الله عليه وسلم said to the one who prayed badly.
فأولا يقوم ثاني يكبر.
So first is that he stands, then he makes takbir.
وكيف يكبر؟
And how should he make takbir?
يكبر بلفظ صحيح.
He should pray, he should make takbir with correct the correct words.
فلا يشرع أن يكبر بتكبيرة لا يصلح أن يدخل بها في الصلاة فإن الأصل في الأذكار.
So you shouldn't make a takbir which is incorrect because the origin in adhkar was remembrance.
كما قال ابن حجر رحمه الله.
As Ibn Hajar says.
التوقيف.
It's توقيف. It's only taken from the text.
فلا يحل له أن يكبر تكبيرة تخالف التكبير التي جاءت عن النبي.
So it's not permissible to make a takbir, a glorification of Allah, which is different from what the Messenger صلى الله عليه وسلم said.
فإن النبي قال للأعرابي.
Because the Messenger صلى الله عليه وسلم said to the Arabi Bedouin.
إذا قمت للصلاة فكبر. في رواية.
When you stand for the prayer, then make takbir.
يقول الله أكبر.
In another riwayah it says, say Allahu Akbar.
فبطل قول الأقوال التي جاءت في المذاهب أنه جائزا أنه يشرع أن يقول الله الأكبر.
Yes, so in some madhahib where they said it's permissible to say الله الأكبر, then this is it's not correct.
أو بأي لفظ يدل على التعظيم. الله.
So and they say in these, some of them they said any words which indicate glorification of Allah, magnifying Allah, then that's okay.
الله العظيم.
Like saying الله العظيم.
كل ذلك لا تصح معه الصلاة.
All of this, the prayer is not authentic. The prayer is not correct with it.
لأن النبي في آخر الصلاة, في آخر التعليم للمسيء لصلاته, قال إن فعلت فقد تمت صلاتك.
Because the Messenger صلى الله عليه وسلم said to the person who prayed badly, if you do this, then your prayer is complete.
وقد قال له قل الله أكبر.
And he said to him, say الله أكبر.
فلا يشرع الله العظيم, الله الأكبر.
No, you can't. It's not legislated to say Allahu al-Azim and Allahu al-Akbar.
أو كما يحرف العامة اليوم.
Or as some of the common people change the word
اليوم
nowadays.
فيقول الله أكبر هذا.
So they say Allahu Akbar.
هذا باطل لأن
this is not correct. Why?
ولأنهم يجعلون واو بعد الهاء وليس فيه شيء من كلمات العرب لفظ أو اسم اسمه الله.
So the Sheikh was saying that if we want to say Allahu Akbar, we're making a wow after that ha of Allah, making a long ooh sound, then that is not a name of Allah, Allahu.
نعم بل يضم الها فتكون خفيفة.
Rather, the ha on Allah who has a dhamma on it, so it's a short vowel sound, not a long vowel sound.
Allahu Akbar.
Allah
من غير إظهار أو من غير مبالغة في الضم حتى تخرج كالواو.
So you shouldn't exaggerate the sound on the ha so that it becomes like a who.
فيقول الله هذه واو.
So if you say Allah who, you're adding a wow to the end of Allah.
فخرج
the letter wow.
عن الحد. أو يقول الله أكبر عياذا بالله معناها وهذه همز وهذا الهمز يدل على استفهام.
That is adding an extra hamza to the start of Allah, and if one was to do that, Allahu Akbar, making it longer at the start, then this is making it like a question. You're saying, is Allah the greatest?
فيكون المعنى هل الله أكبر؟ نعم فلا يصلح لأن هذه جملة خبرية مبتدأ.
So that's not right. You can't say is Allah the greatest because you're supposed to be saying Allah is the greatest or Allah is greater.
مبتدأ وخبر الله أكبر. فإذا جعلها إنشائية استفهام نهي أمر بطلت.
So it's a statement. It's not a question. It's not an order. If you were to turn that statement of Allah is greater to a question or an order or some other type of sentence, it's not correct.
فعليه أن يترك الاستفهام فليقول الله أكبر. يعني هل الله أكبر؟
So we shouldn't say Allahu Akbar. That means is Allah greater?
كما يفعل بعض الناس.
And some people do this.
ولا يجوز له أن يكفر كفرا لفظيا وهو لا يشعر لا شك.
And it's not permissible that he says something is kufr on the tongue, but the person obviously doesn't know.
فيقول Allahu Akbar.
That he elongates that ba, Allahu Akbar.
فإنه إذا قال ذلك كما قال ابن قدامة رحمه الله فيكون قد تلفظ باللفظ الكفري.
So Ibn Qudamah says that if he says that, he's actually said a statement of kufr, a statement of disbelief.
فمعنى الله أكبر. أكبر جمع مفرده كبر.
So أكبر is the plural of a word called كبر.
كبر وهو الطبل.
And it's a type of drum.
فليقل الله أكبر.
So we should say الله أكبر.
هكذا مبتدأ وخبر.
Having a predicate and a subject.
مبتدأ يكون مرفوع والخبر يكون مرفوع. الله أكبر. وبالضم. ولا حينئذ يتكلم بغير ذلك. ولا تجزئ تكبيرة الإيرانيين.
And also doing the takbir of the Iranians isn't permissible.
من الرافضة.
The Rafid of the Shia, they say.
دام أن الواحد منهم يستطيع ذكر حرف الكاف.
So if he is able to say that letter of kaf,
كقولهم الله أكبر.
And then he says الله أكبر, replacing the kaf when he's able to say kaf.
لا يمكن أن تصح في هذا اللفظ حتى يقول أكبر.
So it's not correct until he says أكبر.
بالكاف.
كاف.
نعم. ولا تكبيرة بعض إخواننا. من بعض البلدان المجاورة الله أكبر.
And it's not permissible, as you can hear the Sheikh saying as he said it from the neighboring country, some people say that.
بل يقول أكبر.
So you should say أكبر, not أكبر.
فيأتي بالكاف وليس أكبر من الألفاظ أو من التي تصح يعني لغة. فبعد أن يقول الله أكبر يدخل في الصلاة.
So after he says Allahu Akbar, he has entered into the prayer.
وسميت بتكبيرة إيش؟ بتكبيرة الإحرام.
This is the opening takbir or the takbir that sanctifies or makes things impermissible.
لأن تجعل ما بعدها من المباحات كالطعام والشراب والضحك والجماع حرام.
Because it makes permissible things that were before the takbir impermissible now. Like, laughing, eating, and talking.
فسميت تكبيرة إحرام.
That's why it was called تكبيرة الإحرام.
نعم. وأما رفع اليدين معها فهذه يستحب فعلها.
As for raising the hands, this is recommended.
وليس شرط.
Not a condition of making تكبير.
لتكبيرة الإحرام أن ترفع يديك. لو قلت هكذا. الله أكبر دخلت في الصلاة.
If you were to just place your hands on your chest and say الله أكبر, you've entered the prayer.
فلا يشترط أن ترفع يديك.
Not a condition of raising the hands.
هذا على سبيل الاستحباب.
This is a recommended action.
لأنها من أفعال النبي.
Because it's from the actions of the messenger.
أفعال النبي تحمل على إيش؟ تحمل على الاستحباب. لا تحمل على الحتم والإيجاب.
Because the actions of the messenger are normally some things which are recommended, not obligatory.
ولكن فيها تواضع وخشوع وسكينة وقد جاء عند البيهقي وغيره.
But it should be with tranquility, humbleness. As Al-Bayhaqi mentioned,
كل إشارة في الصلاة بعشر حسنات.
Every action in the prayer is with 10 rewards.
فكم هناك من الإشارات نضيعها في الصلاة؟
So how many actions do we lose in our salahs?
من بالغفلة التي تنتاب بعضنا.
By being heedless of them.
في الصلاة. فإذا أشر فقال الله أكبر حسنة. ركع الله أكبر حسنة. رفع حسنة.
So if he raises his hands when he makes takbir to the haram, gets good deeds. Raises his hands again when he goes into ruku, good deeds. Raising his hands again when he comes up again, good deeds.
نعم. وتكبيرات الإحرام في الصلاة المشهورة هي ما جاء في موطأ مالك والبخاري من حديث من؟
So the legislated takbirat al-ihram is as comes in the muwatta of Malik.
Abdullah ibn Umar.
Hadith of Abdullah ibn Umar.
رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عمر كان النبي إذا كبر.
He said the messenger صلى الله عليه وسلم when he would make takbir.
يرفع يديه إلى حذو من كبيه.
He would raise his hands to the level of his shoulders.
وإذا ركع.
And also when he would make ركوع.
وإذا رفع.
And also when he would rise up from the ركوع.
هذه كم أصبحت؟
So how many is this now?
ثلاث.
Three.
جاء في صحيح البخاري أيضا.
And also comes in Sahih Bukhari.
أيضا إذا قام من التشهد الأول.
When he stands from the first تشهد.
رفع يديه.
He would raise his hands.
نعم. وكيف يكون يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟
Yes, and how are the hands raised in, during the تكبيرة الإحرام؟
أولا جاء ثلاث روايات.
Firstly, there comes three narrations.
كلها صحيح.
All of them are authentic.
وهي تسمى بخلاف التنوع.
And this is called خلاف التنوع. A differing, which is a variety of type.
خلاف التنوع كما قال ابن تيمية ألا يخالف العمل بالسنة الوارد عن النبي العمل الآخر.
So this is ابن تيمية describes خلاف التنوع is one way doesn't differ with another way.
فجاء عمل أنه يرفع يديه الحذو من كبيه جاء إلى فروع أذنيه. هذه سنة وهذه سنة.
So it comes in a narration that he raised the level of the elbow, shoulders, and another narration that he raised the hands to the level of the earlobes. Both are سنة. That one is سنة. That one is سنة.
فيجوز في صلوات ترفع إلى حذو من كبيك وصلوات إلى فروع أذنيك.
Both are permissible.
كلاهما سنة.
Both are سنة. Raised to the elbows. On the elbows, raised to the shoulders, or raised to the earlobe.
هذا يسمى خلاف تنوع. قال ابن تيمية والذي يريد أن يصيب السنة.
Yeah, this is called خلاف تنوع.
في خلاف خلاف التنوع فليأتي بذا وذا.
So you can come, you can do either this one or that one.
نعم. فكان يكبر. فإذا كبر فقال الله أكبر.
So he'd make takbir, and when he made takbir, he'd say الله أكبر.
ومعنى ذلك أن الله أعظم وأجل من كل ما سوى.
And this means that Allah is greater. It is more great than anything other than him.
فمن استحضر تكبيرة الإحرام معناها كان سببا عظيما في الخشوع في الصلاة من أولها.
So whoever takes note of the meaning of the takbir, this is going to be a big, great way for him to get خشوع in الصلاة.
ما دام أنك عاهدت وعقدت النية وقصدت وأخبرت نفسك أن الله أكبر من كل شيء.
So if you've got the niyyah, and you're mentioning that Allah is greater than every single thing.
فعلامة تخالف عاد العهد والعقد فتفكر في كل شيء دونه وهو الأكبر من كل شيء. فالعجيب أن البعض يقول الله أكبر يعني لا أكبر منه هذا الذي أصلي إليه وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى ومع ذلك تجد قلبه يهيم في كل واد إلا هو لا إله إلا.
So it's strange. Someone makes takbir, and by making takbir, he's saying Allah is greater than every single thing. And then along with that, you find in his salah, he's thinking about every single thing except Allah.
ينبغي أن يوافق ظاهرك باطنك.
So your external actions should agree with your internal ones.
لما قلت الله أكبر فلا تستحضرن بعد هذه التكبيرة شيء من الدنيا.
So after you say Allahu Akbar, don't have in your mind anything about this life in the dunya.
ولا تنشغل عن صلاتك بشيء من التفكر فيه.
And don't distract yourself from the prayer with thinking about other things.
فقد خرج البخاري في صحيحه.
Because Bukhari narrates in his Sahih.
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
From the hadith of Abu Huraira.
أنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
He said that the Messenger صلى الله عليه وسلم said.
إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذراب.
That when the muadhin makes the adhan, Shaitan draws away, passing wind.
حتى لا يسمع التأذين.
So that he won't hear the adhan.
فإذا قضى أقبل.
Then when the adhan is completed, Shaitan comes back.
وإذا ثوب للصلاة أدبر.
So when the Qamish pronounce goes away, and then he comes again at the prayer time.
فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه.
When the Qamah is set, he goes away again. Then when it is finished, he comes back again, and then whispers into the heart of the person praying.
يعني في صلاة.
In his prayer.
يقول له اذكر كذا.
Says to him, remember this.
اذكر كذا.
Remember this.
ما لم يكن يذكر. حتى إيش ينتهي أو يقضي صلاته ولم وإن يدري كم صلى.
So he makes him remember things which he didn't even remember before the prayer and makes him forget how much he prayed.
نعوذ بالله من الغفلة في الصلاة.
We seek refuge in Allah from heedlessness in the prayer.
فبعض الناس تجده طالب علم.
So some people you find him even he's a student of knowledge.
أو عالم.
Or a scholar.
لكن تسأله لماذا لم تفعل هذه الحركة في الصلاة والنبي فعلها وقد.
And you say to him, why did you do this and didn't do this in the prayer and the Messenger of Allah, صلى الله عليه وسلم, does it.
قد تعلمت في درس في صفة صلاة النبي أنه رفع يديها كذا.
And you learn in lesson about the way the Messenger صلى الله عليه وسلم prayed. He raised the hands like this.
فلماذا لم تفعل?
So why didn't you do it?
الجواب.
The answer.
الغفلة.
Heedlessness.
الغفلة. وله يعلم أنه يرفع يديه على ذي النحو.
And he knows that the prayer, the hand should be raised like that.
وأنه ينبغي أن يخشع في الصلاة. لكن.
And that you should have خشوع in the salah.
يغفل عن طلب الخشوع وعن العمل بصلاة. بالاقتداء بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
But he was unmindful of having salah and following the way the Messenger صلى الله عليه وسلم.
فحينئذ احذر الشيطان.
So beware of Shaitan.
فإنه يزيل لك الانشغال عن صلاته.
He's going to beautify for you being distracted from the prayer.
فإذا قهرك وقد جاهدته وأراد أن ينتقص من صلاتك فآخر دواء الكي. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إن الشيطان يخطر بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال ذلك الشيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا.
So if you were to strive to have خشوع but still شيطان he was got the better of you and distracted you, then there is a solution as comes in the hadith. He said to the Messenger صلى الله عليه وسلم that Shaitan comes between me and my prayer and is confusing me. And the Messenger صلى الله عليه وسلم said, this is a devil. His name is Khinzab. So if you notice him, then seek refuge in Allah. Say, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And you spit without water, spit dryly to your left 3 times.
نعم فقال فعلت وتعوذ بالله منها. قال فعلت فذهب الله عني. لما علمنا أن الصحابة لم يكن طول صلاتهم ولا من هديهم علمنا أنه لا يلجأ لهذه الطريقة إلا مع إيش القهر وانعدام قوة المجاهدة. لأن أي إنسان يختار الصلاة له، لكن كان عنده قوة مجاهدة يتوكل على الله ويفعلها.
So there was strife, and so the person should do this when Shaitan comes between him and his prayer, and he has strived to prevent him.
واستحضار. أما إذا حاول وجاهد وغلب وقهر فإنه لا يبعد الشيطان حينئذ مثل هذا الفعل، لأن لم نرى الصحابة كل صلاتهم يفسقون ذات الشمال.
So it's not narrated that the Sahaba they would do this in every prayer. This is only after striving and doing all the other means to gain khushu in the salah, because it's not narrated that the Sahaba would do this every single prayer.
إذا جمعت هذا العمل منهم مع هذا الحديث علمت أنه ما يلجأ إلى ذلك إلا إذا إيش قوي الشيطان بحيث أنه لم يستطع إذهابه بالمجاهدة والتوكل على الله.
So when you look at all the texts, you find that this is done. They wouldn't do it all the time. Only after Shaitan was very strong, and they had strived and strived to not be distracted by Shaitan.
وفعل ذلك في الصلاة. حينئذ إذا كبر كان النبي يرمي بصره إلى موضع سجوده.
So when he would make takbir, the Messenger صلى الله عليه وسلم would look at his place of prostration.
ولم يكن يتجول بصره كما يفعل بعض الغافلين من المصلين.
He wouldn't look around like some of the people who are heedless of their prayer do today.
لا هي. فتجده يتجول بصره في المسجد.
You see some people today, they're just looking around the masjid.
يكبر ويقرأ الإمام ويتجول بصره ذات اليمين ذات الشمال.
Looking to the right, looking to the left, when the imam's reciting.
وأحسن من فيهم يقول حديث أن كان إذا صلى يلحظ البصر في الصلاة.
And the best of them are the people who do that. They mention the hadith that the Messenger صلى الله عليه وسلم used to look around in his prayer.
وهذا الحديث لما تلي على الإمام أحمد أنكره جدا وغضب.
But this hadith, when it was read upon Imam Ahmad, he rejected it and got angry.
وبين أنه لا يصح عن النبي.
And clarified that it's not authentic from the Prophet صلى الله عليه وسلم.
أنه كان يلحظ بعينه في الصلاة.
That he would look around in the prayer.
نعم. لم يثبت.
Not established.
بل جاء في الحديث الحسن كما ذكر العلامة الألباني.
Rather, it comes in a Hassan hadith, as Al-Albani mentions.
أنه كان يرمي ببصره. إلى موضع سجوده.
That he would look to where he would prostrate.
وكان يطأطئ رأسه.
And would lower his head.
ويضع يده اليمنى بعد التكبير على كفه اليسرى.
And would place his right hand on his left hand.
الرسخ والساعد. يأمر بذلك كما جاء في الحديث.
And he would order with that that right hand is placed on the back of the hand and the wrist, as comes in the hadith.
الذي خرجه البخاري في صحيح.
The Bukhari mentions in his Sahih.
كنا نؤمر.
We were ordered.
بأن يضع أحدنا يده اليمنى على كفه على ذراعه. كنا نؤمر بأن نضع أيدينا اليمنى على أذرعنا اليسرى.
That we were ordered to put our right hands on the left forearms.
لا أحسبه إلى ينميه للنبي. سألت شيخنا العلامة.
So the Sheikh mentioned that he asked Abdulaziz bin Baz. Sheikh Maher asked Sheikh bin Baz about this.
فقال هذا يجمع مع الحديث الأخرى ليتولد من ذلك.
So he said that this should be taken with the other hadith.
أنه كان يضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسخ والساعد.
That he should place his hand on his back of his hand and the wrist.
فيضعها هكذا وضع أو يقبض.
So the Sheikh showed, hand is placed on the back of the other hand, or he grasps his wrist, his right hand grasps the wrist of the left hand.
ولم يأتي التلفيق هذا عن النبي.
And what doesn't come, as the Sheikh is demonstrating now,
النبي يضع بعضهم إصبعين تحت هكذا ثم إصبعين السبابة الوسطى يرقدها هكذا على الساعد والإبهام يرقده على مفصل إيش الإبهام الآخر.
So as the Sheikh demonstrated, we don't do what is done by some people. The forefinger and the middle finger placed on the arm. and the thumb going around on the wrist, and then the two bottom fingers going around on the wrist is a specific type of grasping some people do. So this isn't narrated from the messenger. Either place it on the back of the hand or grasp the wrist. That's what's narrated.
ولم يرد عنه أنه كان إذا كبر يقابل يديه بعضهم ببعض.
And it's not narrated that the messenger, when he would make takbir, would make his hands face each other, so each palm is facing the other palm in front of him.
الله أكبر. أو يرمي بهما إلى جهة القبلة.
Or that he froze the hands towards the Qibla.
الله أكبر. أو يضع إبهاميه على شحمة أذنيه كما عند حديث الدارقطني وهو سند ضعيف.
Or that he puts his thumb on the earlobes as comes in the hadith of Darqutni, which is a weak hadith.
أو أنه يفرق بينهما.
Or that he separates the fingers.
كما يفعل جهرة المصلين هدانا الله وإياه.
They spread out the fingers.
الله أكبر. فيجمع بين عدة أخطاء.
Some people they gather between many mistakes.
تباعد الأصابع.
Making the fingers wide apart.
المس الإبهام إلى شحمة الأذن.
Touching the thumb to the earlobe.
الرمي.
And throwing the hands forward.
باليدين تجاه القبلة.
Towards the Qibla.
فإذا زادوا بعد ذلك بأن يمدوا أيديهم فظلمات بعضها فوق بعض.
And then if he was to add to that that he just leaves his hands towards the side of his body, then this is darkness upon darkness.
يقول هكذا. الله أكبر. ثم يمد يده ثم. وهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
So if someone was to throw his hands out, fingers spread apart, then the hands fall to the side of the body, all of this not narrated to by from the messenger صلى الله عليه وسلم.
بل كان ابن عمر إذا.
Rather, Ibn Umar would.
قام يصلي يحب أن يستقبل بأعضائه القبلة.
Ibn Umar, when he would stand to pray, he used to love like that all his limbs would face the Qibla.
Ibn Umar كان شديد الملاحظة للنبي.
And Ibn Umar was strong in following everything that the Messenger صلى الله عليه وسلم did.
يتبع فكان يستقبل أعضاء القبلة. إذا رجليك القبلة.
So even his feet would be pointing towards the Qibla.
يديك القبلة. رأسك hands, إلى القبلة.
Hands and head pointing towards the Qibla.
نعم. ثم بعد أن يكبر كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى والرسخ والساعد.
And after making takbir, right hand goes on the left hand.
على صدره كما جاء حديث إسناده ضعيف.
As comes and then he put the hands on the chest. As comes in a weak hadith, however.
لكن له شاهد.
It has a backing up narration.
كما قال علامة الألباني فهو حسن لغيره.
As Al-Albani says, so it's Hassan Liwaiya.
غيره. وأن يضعه على صدره.
So he put it on his chest.
دي. على صدره صلى الله عليه وسلم.
So he put his two hands on his chest, صلى الله عليه وسلم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ دعاء الاستفتاح. سبحانك اللهم بحمدك.
Then the Messenger صلى الله عليه وسلم would read دعاء الاستفتاح, as you can hear the Shaykh saying now.
وتبارك اسمك وتعالى جدك. ولا إله غيرك قال ابن القيم هذا أفضل الصيغ.
And Ibn Qayyim says that what the Sheikh just mentioned is one of the best forms of the du'a, the opening du'a.
وأحيانا كان يقرأ دعاء آخر.
Sometimes you read another du'a.
كما خرج ذلك مسلم في صحيح.
As Muslim says in the Sahih.
من حديث أبي هريرة.
From the hadith of Abu Huraira.
أنه قال يا رسول الله.
He said to the Messenger. O Messenger of Allah.
بأبي أنت وأمي. أرأيت سكوتك قبل قراءة الفاتحة بعد التكبير ماذا تقول؟
So you say you're quiet after the takbir before you read. What do you say?
فذكر له دعاء الاستفتاح.
So the Messenger صلى الله عليه وسلم mentioned the دعاء الاستفتاح that he says.
آخر.
Another one.
أو الرواية الأخرى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث.
So this hadith.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ.
Then the Messenger صلى الله عليه وسلم would seek refuge in Allah from Shaitan.
ثم كان صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
And this is as Allah orders in the Quran. When you read the Quran, then seek refuge in Allah from the accursed Satan.
صيغ الاستعادة ثلاث.
And there are three ways to make استعادة. The messenger, the sheikh will mention them now.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه متفق عليها.
So this is the agreed upon way. That first one the sheikh has just mentioned.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه رواية.
And that's another narration the sheikh just mentioned. It's the second way.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
That's the third way.
فإذا نسي الاستعاذة فلا سهو عليه.
So if he forgets to make seek refuge in Allah, then he hasn't considered forgotten anything to make a prostration for.
ثم يبسمل.
And he says the Bismillah, بسم الله الرحمن الرحيم.
وبسمل في الفاتحة يتبع الفاتحة.
And the ruling of saying the Bismillah for the Fatiha is the same as the ruling of saying the Fatiha.
في الركنية.
Meaning it's also a pillar.
يعني النبي قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم said that the salah, the prayer is not valid if the mother of the book is not read, Fatiha is not read.
كما في صحيح البخاري.
As it occurs in صحيح البخاري.
أي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام.
So any prayer where Fatiha is not read, it's not complete.
وقال المسيء لصلاته ثم اقرأ ما تيسر وفي رواية مفسرة اقرأ بفاتحة الكتاب.
And in the hadith of the one that prayed badly, it was said, then read what is easy for you. And in another narration explaining that, then read the surah al-Fatiha.
وافعل في كل ركعة.
And do that in every ركعة.
فدل ذلك أن كل ركعة صلاة سورة الفاتحة ركن فيها.
And that shows that reading al-Fatiha in every ركعة is a pillar.
فمن ترك في ركعة الفاتحة أعاد تلك الركعة.
So whoever leaves reading Fatiha in a rak'ah, he must repeat that rak'ah.
فلا بد في كل ركعة من فاتحة.
So you must have Fatiha in every rak'ah.
وكل فاتحة معها بسملة.
And every Fatiha must have saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
اختلف العلماء في البسملة.
Scholars differed as to the saying Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟
Is it from Fatiha or not?
والصحيح أن البسملة من إيش؟ من الفاتحة في أصح القولين.
And the correct opinion is that the Basmala is from Al-Fatiha, according to the most correct of the two opinions.
وذلك لما روى الدارقطني وغيره عن أبي هريرة وروي مرفوعا وروي موقوفا.
It's due to what is narrated by Darqutni on the authority of Abu Huraira, narrated to the Messenger and narrated to the Sahabi Abu Huraira as well.
قال إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإن أحد آياتها.
That he said, if you read Alhamdulillah, then read Bismillah, because it is one of its ayahs.
ولا يشكل على هذا حديث قسمت الصلاة فبدأ بالحمد لأن الله يخلق ما يشاء واختار فاختار الفضيلة تبدأ من عند الحمد.
And this doesn't contradict what comes in the hadith that I have divided the prayer into two halves because and that hadith begins with the Alhamdulillah because Allah chooses what He wills to have certain virtues.
وليس هذا معنى البسملة ليس منها.
And it doesn't mean that the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is not from Fatiha.
نعم. ويجوز لغة أن تقول قسمت الصلاة السمكة بين ضيفي والقرينة تدل على ما دون الذيل الذيل لا يؤكل.
And for example, if you have a fish and you said I divided it between me and my guest and you didn't include the tail, then that's correct to say linguistically because the tail isn't normally eaten.
فكذلك جاء في الحديث أن البسملة أحد آياتها.
And likewise it says in the hadith that Bismillah is one of the verses of Fatiha.
لكن قال النصفين على ما بعد البسملة يعني.
But then referred to the two halves being what is after the Bismillah.
وليس معناه أن البسملة ليست من إيش؟ ليست من الفاتحة.
And it doesn't mean that the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim isn't from Fatiha.
والصحيح أن البسملة الفاتحة.
So what is correct is that Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is from Fatiha.
وليس معنى أن الفاتحة أن يجهر بها.
It doesn't mean that Fatiha that it should be said loudly.
فقد جاء عن أنس كما في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم خرجه للسنن قال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي وأبا بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بسم الله لا في أول الصلاة ولا في لا في أول القراءة ولا في آخرها.
Sorry, that it doesn't mean that the Bismillahirrahmanirrahim should be said loudly. This is due to what is narrated by Anas. It's in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, and other books of Sunnah that I prayed behind the Prophet ﷺ. I prayed behind Abu Bakr, Umar, and Uthman, and they didn't say the Bismillahirrahmanirrahim loudly, neither in the start of the prayer or the end.
فدل ذلك أن البسملة يسر بها.
This shows that the Bismillahirrahmanirrahim is said quietly.
يسر بإيش؟ يسر بالبسملة.
You say what quietly? You say the Bismillahirrahmanirrahim quietly.
ما جاء عن أبي هريرة أنه قال إني لا أشبهكم صلاة بالنبي فجهر بالبسملة. هذا تفرد به نعيم بن حماد. ولكن لو صح لكان معناه على إيش التعليم.
So it comes from Abu Huraira that he said, "I'm going to show you the prayer of the Messenger." Sallallahu alayhi wa sallam, and he said the Bismillahirrahmanirrahim loudly. But this narration is a single narration coming from someone who is called Na'im. And if it is authentic, then it is taken with the meaning of teaching, that he said it loudly to teach.
ولم يكن معناه الاستنان بالجهر بالفاتحة وفرق بينهما كما فعل ابن عباس فقال رضي الله تعالى عنه نعم فصلى بهم صلاة الجنازة فجهر بالفاتحة للتعليم. وجدنا شخص في هذه الأيام يعني ينسب للعلم.
Likewise, Ibn Abbas, he prayed the janazah, making the reading loud, but that was for the purpose of teaching the people. So, and then the Sheikh went on to mention that someone is found in these days who is attributed to knowledge.
فجاء الناس بأنه كلما قرأ صلى جنازة الحمد لله رب العالمين.
Yeah, and this person, when he reads the janaza prayer, he is reading it out loud, like in Maghrib and Fajr, using the action of Ibn Abbas as a proof.
جهر بها. قال ابن عباس لتعلموا أنها سنة عائدة على أصل الفاتحة ولا على الجهر؟ على أصل الفاتحة. ولكن النبي ما ذهب أنه يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة.
Yeah, so Ibn Abbas, he said it was to teach the people, not to teach the people reciting it out loud is sunnah, but to show that al-fatiha itself is sunnah. And that's why the Messenger صلى الله عليه وسلم didn't recite it out loud.
ما ذبت.
And established that he did that.
عجيب. بعض الناس إذا ابتعد عن العلماء والدراسة عليهم يأتي بالأقوال غريبة.
So it's strange that after someone studies with the scholars, they come with such sort of weird statements.
التي لا أصل لها.
They have no basis.
نعم. فحينئذ يقرأ الفاتحة يبسمل وينبغي أن ينتبه فإن كثير من يقرأ الفاتحة صلاتهم باطلة لكن يعذر بالجهل فلا إعادة عليهم إذا علموا.
So he recites Fatiha, says the Bismillah. We should be careful because many people, their salah is not accepted due to ignorance and not taking care of reciting Fatiha.
نسيت الصلاة. بطلت صلاة النبي، بطلت صلاة أو كانت باطلة صلاة المسيء، لكن النبي ما أمره يعيد الصلاة كلها التي مضت إلا التي في الوقت التي علمه فيها.
Now in the hadith of the one that prayed badly, his salah was not valid due to his mistakes, but the Messenger صلى الله عليه وسلم didn't order him to pray all those that he did beforehand before that. When he was ignorant of it.
فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
He said, go back and pray for you haven't prayed.
فكثير من الناس صلاتهم باطلة إذا تعمدوا لأنهم يقرؤون الفاتحة على وجه خاطئ.
And some of them, their salah is not valid if they do it on purpose because they recite Fatiha incorrectly.
هناك أخطاء كثيرة.
There are many mistakes that are made.
تخرج الفاتحة عن إيش؟ عن حد الصحة.
Many mistakes that make Fatiha be recited incorrectly.
مثاله.
For example.
تسمع بعض المصلين هداهم الله إذا قرأ الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم هذا صلاة يكون صلاة باطلة.
So as you just heard the Sheikh, some people They recite by saying that ayah, the shaykh was recited incorrectly. The shaykh will explain why that is incorrect. As you heard, ihdina surat al-mustaqim, you heard it recited incorrectly.
Then al-mustaqim, ma'na, aw la ma'na lahu fil lugha.
And reciting that mustaqim that way, mustaqim has no meaning in the language.
لأنه نطق المستقيم نطقها بحرف لا يوجد في اللغة وهو الطاء.
So what the person did there was مستقيم. He made the تاء into a طاء, and that is incorrect. That has no meaning.
بدل التاء فقال مستقيم. فينبغي أن يقول المستقيم بالتاء. يقول المستقيم ليس المستقيم.
As the Sheikh said that first way, مستقيم and not مستقيم.
نعم. كما يقال بيع المسترسل المستقيم ليس المستقيم. فبعض يقول مستقيم وهذا باطل.
So some people say this and that's not right.
وبعضهم يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهذا شرك.
And some people they say إياك, they say sorry, إياك نعبد وإياك نستعين, and this is actually shirk.
لأن إياك إياك بالتخفيف ضوء الشمس.
Because if you don't put the shadda on the ya and you say إياك, these are the rays of the sun. This means rays of the sun.
أيشرك بالله بعد أن علمه الله الصلاة وحد الله فليشدد ويقول إياك نعبد وإياك نستعين.
So this would be shirk with Allah to say you only worship the rays of the sun. So you should put the shadda on the ya, إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم. وليشدد على الصاد الأولى ولا يخففها فتكون كالثانية.
And you make shadda on the first صاد.
فليقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
So there is shadda on the first one but not on the second one.
فالأولى مشددة والثانية مخففة.
As you heard the Sheikh recite, shadda on the first one but not on the second one.
ولا يخلط بين الطاء والضاد.
And one should not confuse the ضاد with a تاء with a طاء.
اسمع بعض القراء تخرج كأنها ضاء طاء.
And some people they change the ضاد to be a طاء as the Sheikh will now demonstrate.
ولا الضالين ما تصلح كذا.
Like so.
أو ضاء ولا الضالين.
So those two ways the Sheikh just mentioned, they're incorrect, changing it for a ضاء or a ضاء.
لابد أن تكون بحرف الضاد ولا الضالين مع تشديد اللام.
So that was the correct way the Sheikh just recited, with a ضاد and having شدة on the lam.
ولا يقول أهدنا الصراط لأن هذه من الهدية, بل يقول إهدنا بالكسر.
So the Sheikh just said the mistaken ways to say أهدنا with the opening up the first letter, sorry, having a fatha on the first letter, and rather saying إهدنا. So because the first meaning would be to give a gift.
أنا أقول أهدنا الصراط إهدنا الصراط. هذه فقط أمثلة.
These are just examples.
لأن هذا أمر مهم, فإن الفاتحة أم إيش الكتاب.
And this is an important matter because Fatiha is the mother of the book.
ولا تجزئ الصلاة إلا بها.
And the salah is not accepted except with it.
فإذا قرأ بغير الفاتحة بطلت.
So if he was to read other than Fatiha, then his salah is invalid.
صلاته ولو قرأ بكل قرآن. وإذا
And even if he was to read the whole Quran.
إذا قرأ بالفاتحة دون القرآن صحت.
However, if he was to read just Fatiha and nothing else in the Quran, his salah would be correct.
لما روى مسلم في صحيحه.
As due to what is narrated by Muslim in his Sahih.
عن أبي هريرة موقوف عليه.
On the authority of Abu Huraira, and the chain reaches to him himself, Abu Huraira.
أنه قال قراءتك بأم الكتاب في الصلاة تجزيك.
That your recitation of أم الكتاب, الفاتحة, in the prayer, is sufficient to is enough to be rewarded for that.
فدل ذلك على أن الفاتحة تجزي في الصلاة لو ما قرأ معها أي شيء, لكن على الإمام أن يكون فطن.
So that shows that Fatiha is enough in the prayer if you read it, even if you do only read that.
إذا فجأ الناس قال ولا الضالين آمين في الركعة الأولى الله أكبر سبحان الله.
But the if an imam was to do that and people would get confused and start saying Subhanallah, meaning he's made a mistake.
يعني ما قرأت السورة. فعليه أن يقدم صاحب السنة مقدمة للناس قبل أن يفجأ الناس.
So a person of Sunnah, he before doing one of these things which is acceptable, he should teach the people first to present this Sunnah to the people before actually doing it.
فإنهم حينئذ سيقفون. ما قرأ السورة.
Because if he didn't do that, they'd stop him and say Subhanallah. You didn't read the surah after the Fatiha.
حتى ربما ركعوا بعد الركوع ما قرأت. يريدون منه وجوب سجود سهو. وإنما ها.
You know, even they might not make prostration after he makes, make ruku' after he makes ruku'. They would want and they'd be waiting for him to make the sujood of prostration.
هذا مستحب.
So reading another surah is recommended.
ويحمل حديث لا صلاة لما يقرأ من فاتحة من الكتاب فما فوق على استحباب.
So the hadith that there's no salah for the one who doesn't read Fatiha. So whatever is added to that in the salah is recommended action.
بعد ذلك.
After that.
يقول آمين فكان النبي إذا قرأ كما عند أبي داود ولا الضالين يمد بها صوته.
And then he says Ameen, and in Abi Dawood it mentions, in the Sunnah of Abi Dawood it mentions that the Messenger of Allah, when he would say Waladdalin, he would raise his voice. And it's not necessary for the Imam to give a big pause so that the people praying behind him can read.
قال ابن تيمية أظن قال هذه بدعة.
And I think Sheikh said, I think Ibn Taymiyyah said this was بدعة.
لأنه لم يرد عن النبي أنه كان يسكت على الضالين ليقرأ من خلفه.
Because it's not narrated that the Messenger صلى الله عليه وسلم would pause after saying well الضالين so that people behind him could read.
ورد حديث لكن إسناده ضعيف.
There is a hadith narrated but its chain of narration is weak.
نعم خرجه بعض السنن عن الحسن.
Some of the people of Sunnah, they narrated on the authority of Hassan.
عن سمرة.
On the authority of Samura.
سناده منقطع.
And the chain is broken.
وأن النبي كان يسكت بعد ولا الضالين.
That the Nabi صلى الله عليه وسلم would pause after saying ولا الضالين.
لكن لا يصح إسناده.
But the chain of narration is not authentic.
بل المشروع أنه يواصل القراءة.
Rather, it's legislated to connect the recitation.
ولم يثبت النبي كان يسكت بعد ولا الضالين.
And it's not established that the Messenger صلى الله عليه وسلم would pause after saying ولا الضالين.
قال بعض التابعين للإمام سكتتان.
Some of the تابعين they said for the Imam is two pauses.
فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة.
So reading it الفاتحة.
سكتة قبل القراءة كلها.
A silent pause before the whole recitation.
نعم. وسكت بعدها بقدر ما يرتد للنفس.
And a pause, silent pause after it, leaving space for breathing.
فاختن فيه من قراءة الفاتحة. ما استطعت تقرأ.
So reading it, فاتحة. If you can't, if you are not able to read.
يتحمل الإمام عنك القراءة.
And the Imam's recitation is recitation for you.
الدليل على هذا.
And the evidence of that.
حديث أبو بكر الذي خرج البخاري في صحيح.
Is the hadith of Abu Bakr al-Bukhari narrates in his Sahih.
كان أبو بكر جاء فوجد الناس ركوع.
Abu Bakr, he found the people in ركوع.
فركع ودخل في الصف راكعا.
So he made ركوع and went and entered the row being in ركوع.
فالنبي ما قال عيد الصلاة إنك لم تقرأ الفاتحة.
And the Messenger صلى الله عليه وسلم didn't say repeat the prayer because you didn't read Fatiha.
فدل أن الإمام يتحمل الفاتحة عند.
And it shows that the Messenger's recitation of Fatiha is for you.
عدم القدرة. فالإمام يقرأ ويقرأ. فهل تقرأ معه؟ قال بعض العلماء. واختاره بعض مشايخنا من المعاصرين يقرأ والإمام يقرأ بالفاتحة لحديث.
So some of the people they said, some of the ulama, some of the scholars of our time as well, they said that if the Imam reads and the people behind him they read as well, read Fatiha, and this is on due to a hadith.
لعلكم إيش تقرؤون خلف إمامكم.
The hadith, perhaps you read behind your Imam.
النبي نوزع في الصلاة. فقالوا نعم.
They said yes.
قال لا تفعلوا.
He said don't do that.
إلا بأم الكتاب.
Except with فاتحة. أم الكتاب which is فاتحة.
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب.
Because there's no prayer for the one that doesn't read أم الكتاب.
هذا الحديث معلول.
This hadith has a issue.
أعلّ شيخ الإسلام بوقفه على عباد بن الصامت.
And Sheikh al-Islam said that its chain stops at Ubad ibn Samit.
الرواة الأوثق أوثقوا على عبادة.
And the most authentic narrations have this chain going back to Ubadah, not to the Messenger of Allah.
وحينئذ إذا قلنا نقول صحابي فقد جاء عن صحابي آخر وهو.
So this is this means that this is a statement of that Sahabi Ubadah. So that means if another Sahabi statement comes,
هو جابر بن حرام,
and that is Jabir bin Haram,
رضي الله تعالى عن أنه قال.
That Jabir said,
إذا قرأ الإمام فقراتك له.
That when the Imam reads, then his recitation is for you.
قراءته لك قراءة. يعني تحملها عنك علي.
So the recitation of him is for you.
Yes. الإمام. فإذا لم تستطع أن تقرأ وراء الإمام. فإن الإمام يتحمل عنك ولكن.
So if you can't read, you're not able to read behind the Imam, then the Imam's recitation is yours as well.
كن اقرأ في سكتاته إذا استطعت.
And you read in the pauses if you can.
ثم كان النبي يقرأ سورة.
Then the Messenger صلى الله عليه وسلم would read a surah.
بعدها.
After Fatiha.
ولم يكن هديه صلى الله عليه وسلم هذه القراءة السريعة. بل.
And he didn't never used to read quickly like some people do.
كان يقف عند بسم الله.
So he'd stop after بسم الله.
يقف عند الحمد لله.
Stop after الحمد لله.
يقف عند الرحمن عند الرحيم.
Stop after الرحمن الرحيم.
كما قال أنس كان.
As Anas said,
يقف عند رؤوس الآية.
They would stop at the end of each ayah.
قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. عفوا كان يمد كما يقول أنس. أما أم سلمة كان عند أبي داود قد كان.
So the Shaykh clarified. Rather, Anas said that he would yumud. He would make the elongations of the recitation, and it was Salama that said
أن يقف عند رؤوس الآية.
That he would stop at the end of every ayah.
هذه السنة في القراءة أن تمد وتقف عند رؤوس الآية.
So that's the sunnah of reciting, making mad, making the elongations of the vowels, and pausing at the end of each verse.
تدبر الناس.
So the people ponder on the Quran.
القرآن الذي يسمعونه منك كنت إمام وإذا كنت منفرد تدبر صلاة نفسك.
So when people are praying behind you, they ponder on what you're reading, and when you're praying by yourself, you ponder on what you yourself are reading.
أما هذه القراءة السريعة التي لا يفقه الإنسان ما يقرأ فيها فهذ كهذ الشعر نعم أو نثر كنثر الدقل فكيف يفهم قراءته.
As for this quick reading that people do nowadays, as is done with some types of poetry, then how can people understand what is being read with this type of recitation?
Rather,
he should recite the Quran and tartil.
ورتل القرآن ترتيل فرقه وفصل حتى يتبين ويخشع العبد مع قراءة نفسه ويفهم قراءة إمامه.
So you should recite it in a good way so that people understand what is being recited.
فحينئذ كان النبي إذا انتهى إلى الركوع كبر.
So then the Messenger صلى الله عليه وسلم would make takbir for his ركوع.
الله أكبر.
He'd say الله أكبر.
كما رفع في بداية الأمر.
Raising his hands like he did when he entered the prayer.
يرفع يديه. ولا يفرق ولا يلصق. يدعها كما هي.
Wouldn't put the fingers tightly together or spread them apart wide, but would raise them just normally in their natural as they are.
هذه الصلاة طعم وخشوع. وليس فيها شدة.
And the salah is a place for خشوع, being tranquil, not to be very severe in movement.
وتكلف. تطاب من خشوع بين يد الرحمن.
Being, you know, humble and tranquil in front of Allah, not going over the top with being very quick movements and severe motions.
ثم يركع. وكان هدي في الركوع. أنه قلنا في تكبيرة الإحرام جاء ثلاث روايات إما يكبر.
Okay, so we said then he makes ركوع, and he said we said in the تكبيرة الإحرام there are three narrations. Either he makes تكبير and then
يرفع يديه
raises his hands
ثم يكبر أو يرفع يديه مع التكبير أو يكبر ثم يرفع يديه.
So either he raises his hands, then makes takbir, then raises his hands, or makes takbir whilst raising his hands. As for in ركوع,
لا أذكر أنه جاء مثل ذلك.
Then I don't recall anything coming like that.
بل كان يكبر وهو يهوي.
Rather, he would make takbir and he was going down.
صلى الله عليه وسلم ويكبر حين يهوي روايتان أحدهم عند البخاري والأخرى عند الترمذي.
So two narrations in Bukhari and in Tirmidhi, he would make takbir whilst going down.
فيقول الله أكبر لكن لا يستقر في الركوع ثم يكبر.
So he'd say الله أكبر, but he wouldn't go into ركوع then make takbir.
هنا بطلت لأن تكبيرة انتقال زمنها.
Because this is a takbir of moving, the takbir of going from each station to the next, each position to the next.
من بدل انتقال إلى قبيل الاستقرار. هذا زمنها.
So the time of making this takbir is when you start moving until just before you are stopped in the next position.
فإذا كبرت بعد استقررت بطلت.
So if you were to make takbir after you're in the position, then that's not accepted.
تكبيرة الانتقال. لأنه كان يكبر وهو يهوي.
Because he would make takbir and he was moving.
صلى الله عليه وسلم.
So right.
وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا.
And as the Sheikh just mentioned, in ركوع he says that dua, سبحان ربي العظيم, three times.
وكيف يركع؟
How did he make ركوع؟
كان هديه أنه في الركوع يضع رأسه حيال ظهره.
He'd make his head in ركوع level with his back.
نعم. ولو ألقي على ظهره الشريف ما وضع كوز ماء لاستقر.
And if a cup of water were to be placed on his noble back, then it would stay still.
فلا يفعل كما يفعل بعض الناس, يخفض كذا أو يرفع كذا.
Yeah, so you don't do like some people do, go really low or go really high, bending the back up or down.
بل كذا.
Rather straight. So parallel to the ground.
حتى لو وضع على ظهر شيء استقر.
As if that if you were to put a cup on his back or something on his back, it would stay still, wouldn't roll off.
ويضع يده على ركبتيه وفرق بينهما.
And then he'd put his hands on his knees, spreading the fingers.
وينحي شيئا ما مرفقيه. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم.
And he would say in his ركوع, سبحان ربي العظيم.
ثلاثا.
Three times.
نعم. وله أن يقول سبوح القدوس رب الملكة الروح, لكن لا يجمع كل أذكار الركوع في مكان واحد لأن الروح.
Sheikh mentioned another dua which you just heard to say that, but he said that you wouldn't say more than one in one ركوع.
رواة لما سمعوا ذلك كل واحد سمع على وجه منفرد.
Because every narrator that narrates these different أذكار for the ركوع, they narrated it individually, not all at once.
فحينئذ مرة يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
So one time he said that one.
مرة يقول سبوح قدوس رب ملكة الروح.
And one time he said that one.
مرة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
One time he said that one.
زيادة على سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم.
Which would be added to سبحان ربي الأعلى or سبحان ربي العظيم.
وحد هذا الركن أن يطمئن فيه لقول النبي المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
So one has to in this pillar become still and established in it, because the Messenger صلى الله عليه وسلم said to the one who prayed badly, then make ruku until you are in place, every bone in its place.
والطمأنينة تسل تسبيحة مرتلة وليس سبحان ربي العظيم. هذا وش يسمى هذا نقر.
So it's not that you say the tasbih very quickly, but rather a good pace. سبحان ربي العظيم.
تسبيحة مرتلة. الله أكبر سبحان ربي العظيم.
And the Sheikh gave an example of the sort of speed you would read these adhkar.
فقام. نعم. ثم يجوز كما قال بعض العلماء يشرع الدعاء في الركوع.
And it's permissible to, or it's legislated to make dua in ruku'.
لكن الأفضل يكون بالسجود.
Well, it's better that that is in sujood.
نعم. ولم أحفظ حقيقة في دعاء الركوع إلا حديث.
And the Sheikh doesn't recall except in one hadith where dua was made in ruku'.
واحد. سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر.
And the dua you just heard. The Sheikh said it.
هذا يدل النبي ما كان يكثر فيه.
This indicates that Messenger صلى الله عليه وسلم didn't do that a lot. There was only one hadith.
فما حفظت إلا هذا.
Sheikh said I only remember this one.
ثم بعد ذلك.
Then after that he says.
قل سمع الله لمن حمده.
Says سمع الله لمن حمده.
فإذا استقر قال ربنا ولك الحمد.
Then when he's standing up and he's straight up, he says ربنا ولك الحمد.
ثم
then
يزيد له أن يزيد.
He can increase upon that.
يقول حمدا طيبا مباركا فيه.
He says that what the Sheikh said.
كما يحب ربنا ويرضى أو حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات والأرض من أمان شئت من شيء بعد هذا الثناء والمجد حق ما قال عبد كلك العبد لا منع ما أعطيت ولا معطي المنعت ولا أنفع ذا الجد هو الجد.
Or he says that which the Sheikh just mentioned.
ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو لرب الحمد رب الحمد يكرر ذلك.
Or he says like the Sheikh said, repeating that. The last du'a, the adhkar that the Sheikh just made, that can be repeated.